السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير الجزء 22 اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في صلاة التراويح. احنا معانا ان شاء الله ثلاث صور، معانا سبأ، ومعانا فاطر، ومعانا ياسين. شريف حسين، بمناسبة ان انت دايما ان شاء الله، يعني سورة سبأ بتتكلم عن ايه؟ سبأ بس دي صفحة واحدة من الصورة. ها يلا يا ولاد، صورة السبب بتتكلم عن ايه؟ هيثم، صورة السبب من الصور المكية، وطالما ان الصورة مكية يبقى على طول احنا دايما بنقول الصور المكية يا إما راحة للمؤمنين يا إما راحة للكافرين. سورة سبأ راحة فين؟ مؤمنين ولا كافرين؟ سورة سبأ أنزلها الله سبحانه وتعالى يخاطب بها مشركي مكة. يخاطبهم بإيه؟ يخاطبهم بقيمة من القيم الفاسدة اللي كانت مغروسة جواهم. القيمة دي كانت من القيم السيئة. كان الرجل من أهل مكة يظن طالما أن الله عز وجل قد من عليه بالمال ومن عليه بالأولاد، هذه الحياة الدنيوية البحتة جعلتهم ينكرون البعث، جعلتهم ينكرون القيامة. وطالما إنهم أنكروا القيامة إذن لا تنتظر منهم أبدا دين. تعالوا نرتبها تاني. مشركي مكة من الله عز وجل عليهم بالأموال، الحمد لله رب العالمين، من الله عز وجل عليهم بسعة المال ومن عليهم بالأولاد، ده دفعهم إنهم ينكروا البعث، ينكروا يوم القيامة. وده يخليهم عدم إيمان العبد بيوم القيامة يخلي العبد ده من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. فالصورة نزل علشان تخاطب هؤلاء اللي ظنوا إن ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم في الرزق، إن ده معناه إنه لا يؤمن بالآخرة. طب عربية كيا بيضة صحيح، بس يطلع يفتح بره عربية كيا بيضة، ماشي يا أولاد؟ يبقى إذن مشركي مكة معهم فلوس، معهم أولاد. الحياة المادية دايما بتضغو على الحياة الأخروية وبالتالي يفسد العبد. ده المحور الأساسي لسورة سبأ. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قضية إنكارهم ليوم القيامة في أكثر من نقطة للصورة. هات لي كده الآية رقم 3. ها قال الله سبحانه وقال الذين كفروا، ها أدي الإنكار ليوم القيامة، الإنكار ليوم البعث. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. هات لي الآية رقم 7. ها وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، إذا مزقتم كل ممزق يعني لما تموتوا وتوضعوا في القبور والأرض تبدأ تأكل الأجساد والأجساد تبدأ تتوزع في الأرض، إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. ملها صحيح، حاضر بعد ده سألتون إن شاء الله. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. نفس القضية، قضية إنكار البعث. قال الله سبحانه وتعالى في الآية 29 قال الله سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم. برضو نفس القضية، قضية إنكارهم للبعث، إنكارهم ليوم القيامة، إنكارهم للوقوف بين يدي الله عز وجل. هات الآية رقم 43 طيب عفوا يبقى إذن المحور الأساسي لسورة سبأ هو إنكار مشركي مكة للبعث. طب يا ترى إيه اللي دفعهم لإنكار البعث؟ ها؟ ساعة الأموال وساعة الأرزاق. فالله سبحانه وتعالى تتكلم أيضا عن هذه القضية وتكلم إن اللي أنتوا الآن بتظنوا إن هو الأموال والأرزاق اللي في إيديكم الآن ما هي إلا محض فضل من الله عز وجل. اوعى تظن إن مالك أو أولادك دول اللي بيقربوك من ربنا سبحانه وتعالى. لا 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 لا, لا يقربك من الله عز وجل إلا العمل الصالح. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى طالما هنتكلم عن قضية الرزق تارة بص ينسب الرزق لنفسه. هات الآية 24 كل من يرزقكم من السماوات والأرض. ها ده سؤال, ده سؤال. كل من يرزقكم من السماوات والأرض, كل الله اللي اداكم الأموال دي هو ربنا. وطالما ان اللي اداكم الأموال دي هو ربنا يبقى لازم تعبد وتطيع الله عز وجل. هات الآية رقم 35 تقرير الحقيقة. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شفت شفت, وقالوا نحن أكثر أموالا وأموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شوف تأصيل لقضية الرزق اللي شغلهم عن ربنا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تقرير الحقيقة ميزانك عند ربنا مش بالمال ولا بكثرة الولد. آية 37 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هات آية 39 نفس المعنى. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. شفت سبحان الله الربط بين الآيات. شوف الآيات ماشية ازاي. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى في الصورة بعد تأصيل الحقيقة دي إن الناس دي المحور الأساسي للصورة التكذيب بالقيامة. ويذكر ربنا لنا إن السبب الأساسي في تكذيبهم بالقيامة هي ساعة الأموال وساعة الأرزاق اللي دفعت كتير من الناس إن هم ينشغلوا بهذه الأرزاق عن الله. اللي في كتير من الأوقات كثرة المال وساعة الأولاد خلتهم تكبروا في الأرض. ساعة الأموال وكثرة الأولاد اللي خلتهم لم يعبدوا الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أنموذجين من نماذج من النماذج اللي ربنا وسع عليها في العطاء. أما الأنموذج الأول فكان داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. عشان ربنا يقول لنا دول نموذجين قدامكم هم وانتوا اختاروا. أما الأنموذج الأول فكان داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى أرزاق لهما كانت أكثر من أن تحصى. قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه وألنا له الحديد. الحديد زي ما القماش لين في إيدينا ألان الله عز وجل الحديد لداود عليه الصلاة والسلام. قال الله أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحة إني بما تعملون بصير. ولي سليمان ساعة العطاء برضو ساعة الأرزاق. ولي سليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر. سخر الله لسليمان الريح كما سخر لداود الحديد. وأسلنا له عين القطر. أسلنا له عين القطر عين نحاس, عين من النحاس جعلها الله سبحانه وتعالى. الأرض بتتفجر بماء, لا لسليمان الأرض بتتفجر بنحاس. وكان صلب الصناعة في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام قائمة على النحاس. فالله سبحانه وتعالى جعل له كده أبار كده زي ما احنا عندنا أبار بترول, جعله أبار من النحاس أبار من الحديد أبار تنفع هذا المجتمع في هذا الوقت. ومن الجن من يعمل بين يديه. سخر الله عز وجل له الجن, فسخر له الجن وسخر له ريح وسخر له الأرض لتخرج من خيراتها. ثم قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. فسيدنا داود وسليمان أنموذج للإنسان اللي ربنا وسع عليه أول في العطاء، ولكن هذا العطاء لم يشغله أبدا عن الله، بل كان كلما زاد الله عز وجل من عطائه لهم كلما زادوا من شكر هذه النعمة، والذل بين يدي الله والانكسار بين يدي الله والعمل الصالح بين يدي الله، فكانت النتيجة أن رفع الله من شأنهم ورفع الله من قدرهم. فده كان النموذج الأول، النموذج من وسع الله عليه العطاء، فما كانش زي مشركي مكة أنكروا البعث، لا ده ازدادوا ذلا بين يدي الله عز وجل. ماشي؟ طيب، عشان كده في سورة النمل ربنا ذكر لك أنموذج من وسع الله عليه العطاء، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الإيه؟ الحمد لله. أنموذج من رأى النعمة فحمد الله عليها. السورة الثانية في سورة النمل برضو، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. هو سمع النملة، ده قلب العابد، قلب الطائح، كل ما يشوف يلحظ كده نعمة من نعم ربنا، ماشي في الشارع لقى واحد ماشي بيزك على رجليه يحمد نعمة ربنا أنه عارف يمشي على رجليه، راكب عربية مثلا كيا ولا عربية مش عارف ايه ولا عربية ايه، وعدى جنب واحد كده عربية 133 يا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. امبارح واحنا بنوزع جوائز المسابقه اللي فازت بالمركز الثاني في القران كامل، علشان اقول لكم سبحان الله، اللي فازت بالمركز الثاني مش طالعه على رجلها، ده واحده شايلها، واحده شايلها رجلها الاثنين مقطوعين، وواحده شايلها، شفتوا المنظر ده امبارح، واحدة شايلها كده. اللي فايز بالمركز الأول في القرآن كامل أعمى، ساعتها لما تشوف مثل هذه النماذج تقول الحمد لله أن ربنا اداني عين أشوف بيها واداني رجل أمشي عليها، اللهم لك الحمد ولك الشكر. الأنموذج اللي يقابله أنموذج سبق، القرية دي اللي ربنا اداها ثلاث حاجات، ربنا ادى للقرية دي ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية بلدة طيبة، إجماع المفسرين في قول الله بلدة طيبة كان هواءها نقي وكان لا يدخلها مريض فيشم من هذا الهواء إلا برئ بإذن الله، أدي نعمة الصحة. آية 15 بلدة طيبة، أدي أول نعمة ربنا، أدي نعمة من النعم اللي ربنا ذكرها لهذه الأمة. النعمة اللي قبلها جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، نعمة الأكل ونعمة الشرب، أدي نعمة الأكل ونعمة الشرب ربنا اداها لسبق. النعمة الثانية نعمة الايه؟ نعمة الصحة. النعمة الثالثة قالها ربنا تبارك وتعالى سيروا فيها، آية 18 سيروا فيها ليالي واياما امنين، ادي نعمة الامن والامان. ثلاث نعم ربنا اداها لسبق، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في قوله من اصبح منكم امنا في سربه، الامان، معافا في بدنه، يملك قوت يومه فكأنما ايه حيزت له الدنيا، الدنيا كلها ايه غير امن غير صحة غير اكل وشرب. فالله عز وجل ذكر النموذج الثاني ممن وسع عليهم العطاء، ادالهم ثلاث نعم، ومع ذلك قال الله فأعرضوا، اي فأعرضوا عن نعم الله عز وجل، فأعرضوا عن شكر هذه النعمة، فأعرضوا عن عبادة الله، فكانت النتيجة فبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، أكل خمط طعم مرج ما يعرفش يأكله، وأثل الثمرة كده قدامهم جميلة جدا لما تيجي تمسكها تلاقيها من جوه فاضية وتطلع لك بخار كده، تطلع داخلنا كده زي ما تقول إيه معفنة من جوه، وشيء من سدر قليل مليانة شوك، فلا طعم حلو ولا في حاجة أصلا تتمسك تتاكل، ولو جيت تمسكها الشوك بتاعها يجرحك. فانظر كيف بدل الله عز وجل عليهم النعمة وسلبهم هذه النعمة، راحت، لعد في أمن، لعد في أمن، أحكي ما بعد إذنكم، لعد في أمن ولا عد في أكل وشرب ولا عد في صحة ولا عاد في أي حاجة. سلبوا النعمة، سلبوا النعمة، سلبوا كل خير، سلبوا كل فضل من الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يضع الأنموذجين الآن أمام مشركي مكة. يا محمد اقرأ عليهم النموذجين، أنموذج آدم وسليمان، داود وسليمان اللي ربنا وسع عليهم فعبدوا وشكروا فربنا زود لهم من النعم، وأنموذج سبأ اللي ربنا سبحانه وتعالى ادالهم العطاء وما شكروش وما عبدوش وما اطاعوش بل أعرضوا، فكانت النتيجة أن ربنا سلب منهم النعم، عشان الحقائق دي تكون قدامهم كده. بعد ذلك يجي الدور التحذيري في الصورة، مش انتوا يا مشركي مكة اعرضتم، طب خدوا بالكم بقى من سوء حالكم بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يبقى اوائل الصورة قصة داود وسليمان وقصة سبأ، علشان يديك مجال للتفكير، فكر فكر، ادي انموذج لواحد عبد وده انموذج لواحد اعرض، فكر بقى انت عايز تكون زي مين. ثم بعد ذلك جاء الاسلوب التحذيري ان ربنا يحذرهم من سوء عاقبة هذا الاعراض عن الله، من سوء عاقبة عدم شكر النعم، من سوء عاقبة ان ربنا يديكم الاموال ويديكم الاولاد والسخروا في معصية الله. فكان الاسلوب التحذيري اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الصورة، هات كده من اول الآية رقم 31، لما انكروا البعث بدأ ربنا يحذر تحذير شديد. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أنتم مش أنتم بتنكروا البعث، طب أدي صورة البعث وبعد كده شوفوا بقى أنتم بتعملوا إيه. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذا كنتم أنكرتم البعث فهذه صورة البعث أمام أعينكم، وشوفوا أنتم في هذا اليوم ماذا ستصنعون. الآية 38 37 و38 ربنا بيوضح حقائق: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. شنتوا أنكرتوا البعث، طب في يوم من الأيام سترون العذاب الذي ستحضرون إليه وترون من أصناف العذاب ما لا يتصوره عقل إنسان. هات الآية 42 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يبقى إذن سورة سبأ بتتكلم عن مفهوم مهم جدا، المحور الأساسي للصورة هو تكذيب مشركي مكة بالبعث. فالصورة صورة عقيدة تتكلم عن يوم القيامة. طيب السؤال: ما الذي دفعهم لإنكار البعث؟ ها؟ كثرة الأموال والأولاد. فكان لابد أن احنا نبدأ أولا مرحلة التفكير، ابدأ فكر. فكان لازم ربنا سبحانه وتعالى يضع لهم الصورتين، صورة داود وسليمان وصورة سبأ. ثم بعد ذلك أسلوب التحذير، أسلوب التحذير بذكر سوء العاقبة التي تنتظرهم يوم القيامة. ثم يأتي الدور الآخر هو دور العمل والحث على العمل. فختم الله سبحانه وتعالى الآيات آية 46: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كل ما أرجو منكم هي ساعة تفكير، سيبوا الهوى في جنب، سيبوا أصحابكم في جنب، سيبوا الآلهة بتاعتكم في جنب، سيبوا أبائكم وأمهاتكم في جنب، سيبوا العادات التقاليد في جنب، ولكن أنا أعظكم بواحدة. إيه الواحدة دي؟ أن تقوموا لله بس، مش هوى، مش للهوى، أن تقوموا لله ثم تتفكروا. اللي قادر أنه خلقكم أول مرة قادر أنه يعيدكم مرة ثانية. سورة فاطر، سورة فاطر ما زالت أيضا هذه الصور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سبق اللي اتكلمت على القيمة معينة إنكار البعث، وتيجي فاطر وتيجي صورة ياسين، الثلاثة بيسلموا البعض، الثلاث صور بيسلموا البعض. أما صورة فاطر بتتكلم عن إيه؟ يعني إيه فاطر؟ عشان تفهم بقى الصور وتربطها ببعض، يعني إيه فاطر؟ فاطر يعني خالق، وخالق على غير مثال سابق، لأن كلمة خالق ربنا قال فتبارك الله أحسن الإيه، فاللي صنع التلفزيون أول مرة يطلق عليه خالق، الساعة دي اللي فيها المواعيد يقال على صاحبها خالق، اللي صنع التكييف يقال على صاحبه خالق، ولكن من أحسن خالقين؟ أما فاطر فهو من صنع الشيء على غير مثال سابق. ليه سورة فاطر تيجي بعد سورة سبأ؟ أصل سورة سبأ اتكلمت على منكر البعث، ومنكر البعث لو علموا إن الله هو الفاطر أي الذي خلق الناس على غير مثال سابق قادر على أن يعيدهم مرة ثانية. وصل المعنى؟ سورة فاطر بتتكلم عن مجموعة من القيم إن لازم تكون واضحة وظاهرة قدامك. سورة فاطر أنا بسميها دايما سورة القيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيؤصل فيها مجموعة من القيم المهمة اللي لازم تكون موجودة عند الناس، اللي كانت مغلوطة عند عرب في جاهليتهم. العرب في جاهليتهم كانت العزة عندهم في أموالهم، العزة عندهم اللي عنده شوية جمال أكتر، العزة عندهم في الأنساب، العزة عندهم في العائلات. فربنا بيوضح قيمة العزة في سورة فاطر. سورة فاطر بتوضح ان مش الفقر ان انا معايا مال، ولكن الفقر الحقيقي هو فقري الى الله سبحانه وتعالى. سورة فاطر بتوضح عدة حقائق، تعالوا مع بعض نسردها سويا. بدأت السورة بمجموعة من التحذيرات، بدأت سورة فاطر بمجموعة من التحذيرات السريعة. التحذير الاول، سورة بتحذر من مصير الأمم السابقة اللي كذبت بالله سبحانه وتعالى. أي أربعة، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. التحذير الثاني، الاغترار بالدنيا كقيمة زائفة عند كتير من الناس. قال الله أي خمسة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الأمر الثالث، التحذير الثالث، التحذير من الشيطان وكيده بك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تحذير الرابع هو اغترار العبد بعمله، الآية رقم 8، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. بدأت السورة بأربع تحذيرات، لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو أعلم بنا من أنفسنا، إدانا أربع تحذيرات. التحذير الأول، خد بالك من مصير الناس اللي قبلك. اثنين، خد بالك ان الدنيا تضحك عليك وتشغلك عن ربنا. ثلاثة، خد بالك من الشيطان. أربعة، خد بالك انك في يوم من الأيام يزين لك عملك فتراه حسن وهو عمل باطل بعيد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى. لتبدأ الصورة بعد ذلك في ذكر القيم اللي لازم تغرس في قلوب المؤمنين في هذا الوقت وقلوب مشركي مكة في هذا الوقت. زي ما قلت لكم، أول قيمة مشركي مكة كانوا بيظنوا ان العزة فين؟ في المال. العزة فين؟ في النسب والعائلة. فربنا سبحانه وتعالى بدأ أول قيمة في سورة القيم، سورة فاطر، أول قيمة إن عزتك إنك تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، هي دي العزة. قال الله سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. دي القيمة الأولانية، إمتك ومقدارك عند ربنا، عزتك في الدنيا وعزتك في الآخرة على قدر ارتباطك بهذا الرب. لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه العزيز، ولا يعز إنسان إلا إذا كان طائعا. عشان كده احنا بندعي في دعاء القنوط، بنقول إيه في دعاء الوتر؟ بنقول إيه؟ إنه لا يعز من عديت ولا يذل من كتب الله الذلة والصغار على كل من خالف أمره. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. أي إنسان خالف أمر الله عز وجل تلاقيه ذليل صغير من الناس، تلاقيك في يوم من الأيام تعصي الله سبحانه وتعالى، فتلاقيك سبحان الله تاني يوم الصبح ربنا يبعت ليك كده المدير بتاعك يشتمك ويهزأك. تلاقي سبحان الله عصيت ربنا وقعدت تنظر للبنات هنا وهنا، تروح بيتك تلاقي زوجتك اديتك كلمتين في عظمك. سبحان الله تعصي الله تلاقي ربنا صلت عليك ابنك أهانك وشتمك وعملك معاملة سيئة. ليه؟ الذل والصغار، الذل والصغار كتب على من عصى الله، إنما العزة إنما تكون لمن إحنا ليه الأمة دي تكتب عليها الذل؟ زمان كنا بندعي للشيشان، كبرنا شوية بقينا بنقول أنصر المجاهدين في الشيشان وفي البوسنة والهرزوغ، كبرنا شوية المسلمين في الصومال، كبرنا شوية طب وفلسطين، كبرنا شوية طب بورما، كبرنا شوية طب أفريقيا الوسطى، كبرنا شوية مش عارف. كل سنة كل سنة ليه بيكتب الصغار على هذه الأمة؟ لأن هي ضيعت أمر ربنا سبحانه وتعالى. لما تشوف منظر المسلمين في أفريقيا الوسطى حفين حفرة كده والنصارى عمالين يذبحوهم ويضربوهم بالرجل كده عشان يوقعوهم، أظن معظمكم شاف الفيديو. ليه الذل ده ضرب علينا؟ لأن احنا بعدنا عن أمر ربنا، لأن احنا خالفنا أمر ربنا في الوقت اللي المسلمين فيه كانوا أعزاء متمسكين بدين الله. لما المرأة أهينت على طول المعتصم بعت رسالة قال له أنا هبعت لك جيش أوله عندك وآخره عندي. كان زمن العز، كان زمن العز. في الأندلس، في الأندلس لما كان المسلمين متمسكين في بدينهم كانوا في عزة، كانوا في عزة. كان أكبر ملك من ملوك أمريكا، من ملوك أوروبا، يبعت رسالة للخليفة المسلم هناك في الأندلس يقول له أنا أرجو أنك تتقبل بناتنا وأولادنا يجوا يدرسوا عندك. قارن بين الموقف ده وبين موقف بعد ذلك، بين موقف بعد ذلك لما أبو عبد الله الأحمر آخر خليفة من خلفاء المسلمين في الأندلس اللي عصى الله وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وأمته كلها بعدت عن الله في هذا الوقت. قارن ذله وهو خارج من الأندلس وعمال يعيط واقف على تبة كبيرة ويرى القصر الأحمر، القصر الكبير في الأندلس في هذا الوقت يتحول لكنيسة والاحتفالات قائمة فيه، ويبكي على هذا الملك. وأمه تقول له ابكي كما تبكي النساء على ملك لم تحفظه كما يحفظ الرجال أملاكه. شوف ساعة الظل. سيدنا جبير بن نفير بيقول لما فتح الله عز وجل قبرص للمسلمين اعتزل أبو الدرداء يبكي، فقلت له أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ما أهون الخلق على الله إنهم عصوا أمره بينما هم أمة عزيزة. في يوم من الأيام الأمة دي كانت عزيزة ولها الكبرياء في الأرض، فانظر إلى أي شيء صاروا. يا ابن عزك إنك تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وذلك وهوانك إنما يكون ببعدك عن الله. فالقيمة الأولانية في سورة فاطر الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. القيمة الثانية في سورة فاطر وهي من أعظم القيم وهي لها تعلق بالعزة أيضا، مش الفقر إنك معاش فلوس، مش الفقر إنك ملكش أسرة كبيرة، ولكن يا ابني الفقر الحقيقي، الفقر الحقيقي إنك تكون فقير إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تكون فقير. عشان كده قال الله سبحانه وتعالى آية 15 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. القيمة الثالثة إنك يوم القيامة هتبقى لوحدك. شوف سبحان الله سورة فاطر كلها قيم، القيمة الثالثة إنك يوم القيامة تبقى لوحدك، محدش هيشيل عنك أوزارك. الانتهاء موضوع، يعني مثلا أنا النهاردة ممكن أخطأت، يجي مثلا المدير بتاعي علشان يحاسبني فارمي الغلط مثلا على العامل في المسجد، ووكيل الوزارة بيحاسب المدير فالمدير يلقي التبعية على أحمد هو اللي غلطان، وهكذا الوزير بيحاسب وكيل الوزارة فوكيل الوزارة يرمي الغلط على مدير الإدارة، ومدير الإدارة يرمي الغلط على الإمام، والإمام يرمي الغلط على العامل، وهكذا. يوم القيامة مفيش تبعية، يوم القيامة يا ابني محدش هيشيل عنك أوزارك، يوم القيامة انت شايل وزرك لوحدك، ولو دعيت حد انه يجي يشيل معك محدش هيشيل معك، فانت لوحدك. فاوعى في يوم القيامة حد يضيعك. قال الله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. شوف وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. يعني إيه وإن تدعو مثقلة إلى حملها؟ يعني لو واحد شايل ذنوب وأثام ومعاصي كتير جدا على كتافه لدرجة أنه خلاص مثقلة، الحاجات دي بقت تقيلة جدا عليه، بيدعو أقرب الناس تعال شيل معايا، ما عادش في هذا اليوم تبعية. أنت واقف لوحدك بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، واقف لوحدك بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. شوف القيم، فخد بالك اوعى في يوم حد يضلك او حد يدمرك او حد يضيعك لانك هتقف بين إيدين ربنا لوحدك. اوعى في يوم من الايام تعصي الله عز وجل علشان ترضي حد، لان يوم القيامه هو مش هيشيل عنك. في كتير من الاوقات، في كتير من الاوقات المدير بتاعي مثلا، مش معايا انا ده بضرب مثال، المدير بتاعي يقول لي اعمل كذا واقول له لا ده غلط. يقول لي انا بقول لك اعمل كذا واعمل واستجيب واسمع واطيح. لا، يوم الايام المدير مش هينفعك. يوم القيامة لما والدك يأمرك بمعصية الله انزل اشتري لعيب السجايز، يوم القيامة والدك مش هينفعك. والدتك قالتلك ما تتحجبيش وسيب شعرك وتشوف شعرك، يوم القيامة والدتك مش هتنفعك، لأنك هتقف بين ايدين ربنا لوحدك. يوم القيامة مفيش تبعية، يوم القيامة كل واحد شايل أوزاره بس. وإن تدعو مثقلة، أي واحد شال أوثقال كتيرة جدا من الذنوب والمعاصي، وإن تدعو مثقلة إلى حملها، أي علشان حد يشيل معاها من هذا الحمل لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، ولو كان ذا قربة. القيمة الرابعة، القيمة الرابعة هي أكثر شيء ينفع الإنسان فيه من القيمة، إنك تزكي نفسك، تزكي نفسك بالطاعة، تزكي نفسك بالعبادة، تزكي نفسك بالأخلاق. وده اللي في آية 18 قال الله ومن تزكى فإنما يتزكى إلى نفسه، فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. أكثر حاجة تنفعكم القيامة إنك تزكي نفسك. أزكي نفسي بإيه؟ أنت عند ربنا سبحانه وتعالى قبضك ما بيرفعش بفلوسك ولا بمكانتك ولا انت قيمتك ايه في الشغلانه دي او في الشركه دي او في العمل ده، ولكن التزكيه الحقيقيه، التزكيه الحقيقيه انك تزكي هذا البدن بعباده ربنا، وتزكي هذا القلب بخشيه الله، وتزكي هذا القلب بحب الله، وتزكي هذا القلب بالثقه في الله، وتزكي نفسك بالاخلاق الطيبه. هي دي التزكيه اللي تنفعك عند ربنا سبحانه وتعالى. القيمة التي تلي ذلك، والقيمة دي أكد ربنا سبحانه وتعالى عليها لأن هي من أكثر القيم الفاسدة اللي منتشرة بين الناس. تلاقي واحد بيصلي، تلاقي بواب بيصلي صح، والبواب اللي في العمارة اللي جنبه ما بيصليش. ولو جيت كلمت اللي بيصلي أنت بتصلي ليه؟ تقول له بيقول لك عشان ربنا غفور رحيم وأنا عايزه يغفر لي وعايزه يرحمني، لان انا لما اصلي هيغفر لي. البواب اللي جنبه لو قلت له انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك ليه؟ اصل ربنا غفور رحيم. فربنا بيكلم الاثنين، ربنا بيكلم الاثنين. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. القيمه دي كل قيمه من القيمه اللي احنا ذكرناها قبل كده خدت ايه، انما القيمه دي ربنا كرر فيها اكثر من مره لان من اكثر القيم الفاسده اللي موجوده في قلوب الناس. خدت بالك؟ اتنين شغالين في وظيفه واحده عندك مثلا في المكان، واحد منهم بيسرق وبيغش الناس، ولما تيجي تكلمه يقول لك اصل ربنا غفور رحيم، وتلاقي التاني حريص جدا انه يكون امين وينصح الناس ده في عيب كذا وده في مشكله كذا، تلاقي الاثنين جنب بعض، البترينتين جنب بعض، وده بيقول ربنا غفور رحيم وده بيقول ربنا غفور رحيم. ربنا بيقول ده اعمى وده بصير، وده في الظلمات وده في النور، ده حي وده ميت، والاثنين لا يستوون عند الله عز وجل. يوم القيامه الناس اللي ضيعت الاعمال في الدنيا بيظنوا انهم هيكونوا مع اهل الجنه في الدنيا في الاخره، لا لا لا. قال الله ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. بئس هذا الحكم اللي ينسب إلى الله الظلم، أن يسوي بين الأعمى وبين البصير، بين الحي وبين الميت، بين الأبيض وبين الأسود. لا لا لا، مش كده خالص. خد بالك من القيمة دي لأن هي من أهم القيم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة فاطر. قيمة جديدة ربنا سبحانه وتعالى يذكرها في سورة فاطر، وهي قيمة انقسام الناس. أنت تتبقى مع مين؟ وانت هتبقى مع مين؟ قيمة جديدة. يقول الله عز وجل آية 32 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. دي أنواع الناس. محمد خاطر انت مع مين؟ عمرو يا سعيد انت مع مين؟ أشرف نجيب انت مع مين؟ مصطفى انت مع مين؟ ألاء انت مع مين؟ انت باسل مصطفى محمد خالد محمد عبد الله، كل دول انتوا مع مين؟ كما اورث الله اليهود الكتاب فانقسموا لثلاث اقسام، منهم ظالم لنفسه اللي انتهك المعاصي والحرمات ده حاله، ومقتصد اللي هو ماشي على سطر وبيسيب سطر، ومنهم سابق بالخيرات. ثم اورثنا الله عز وجل من بعد اليهود والنصارى. فانت مع مين؟ قال الله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم في حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا، ما زي ما ربنا قسم الناس أقسم ليك برضو المصائر يوم القيامة. أما أهل الإيمان السابق بالخيرات فده حاله بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. طب واللي عصى واللي بعد عن ربنا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، شوف المشهد، مشهد الصراخ والبكاء والعويل في الجهنم، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل إلى آخر الآيات. قيمة أخيرة يذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر سورة القيم هي قول الله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير 42-43 لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قيمة جديدة من القيم اللي ربنا بيغسلنا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لن تجد أبدا، لن تجد أبدا في يوم من الأيام إنسان بيكيد لإنسان، إنسان عايز يظلم إنسان، إنسان بيمكر بإنسان، إلا وترى بسبب هذا المكر السيء إن المكر السيء ده آخرته راح فين؟ آخرته راح فين؟ راح على اللي مكر. يعني مثلا أنا ما بحبش محمد محسن وعمال النهاردة أوقع عند المدير بتاعي أنا وهو عمال أوقع في محمد محسن، إيه اللي بيحصل؟ مكري أنا علشان الراجل ده يسيب الشغل وأنا اللي أخد الفلوس وأنا اللي أعمل وأنا اللي أسوي. المكر ده هي في النهاية هيكون لمين؟ ليا ولا له؟ ليا أنا نفسي، ليا أنا نفسي. يمكن يعني ذكرت لكم الدرس قبل الماضي، الرجل وزوجته المتزوجين، رجل وزوجته ولهم 2 ولاد خالة، واحدة دكتورة بتحب الزوج وابن خالتها بيحب الزوجة، فاهمين؟ يعني أنا متزوج الآن ولي 2 ولاد خالات، ابن خالتي بيحب مراتي وبنت خالتي بتحبني وبيتنا بيت سعيد جدا، فالاثنين كادوا ومكروا علشان يهدموا البيت ده، فبنت خالتي وابن خالتي الاثنين اتجمعوا مع بعض علشان يفسدوا بينه وبين زوجتي. الاثنين قعدوا، الدكتوره دي تقول لي وتنشر الكلام بالنساء في 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 في, في العيله ان زوجتي دي ماشي بطال، وابن خالتي ينشر وسط نساء العيله وعند زوجتي ان انا ماشي بطال. شوف المكس. والاثنين فضلوا ماشيين في العيله بهذا الكلام. بعد فتره الدكتوره اللي بتحكي القصه بتقول، الدكتوره دي بتقول اما انا فاصبت بسرطان الدم وانا الان طرحت الفراش، واما الثاني ابن خالتي بقى اللي كان بيمكر بيه، واما الثاني ماس كهربي كان قاعد مع 3 اصحابه سهرانين مع بعض، ماس كهربي بسيط كده ولع الشقه، الثلاثة يتفحموا جوه الشقه. ولا يحيق المكر السيء الا باهله، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. مدير شركه احد اخواننا المغتربين في السعوديه بيقول لي انا كنت شغال وما شاء الله متفوق جدا وناجح جدا لدرجه ان مدير الشغل سلم ليا كل حاجه. جاء واحد مصري كتير جدا هناك للاسف في السعوديه بيضربوا اسفين في بعض. جاء المصري بيقول لي والله، الاخ ده كان بيذكر لي هذا الكلام العمره قبل الماضيه، بيقول لي والله قعد يكيد بيا ويمكر مش عارف ايه، سبحان الله فضل يعني يكيد ويمكر لحد ما المدير نقلني من فرع مكه وداني فرع جزان اخر المملكه خالص ناحيه الحدود مع اليمن. قول لي واتبهدلت هناك وطلع عيني والكلام ده، فكتبت شكوى وبعت شكوى مش للمدير، للمسؤول اللي اكبر منه، وبدات ان انا يعني ايه اقول له يعني انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. مدير الكبير خالص ده بدا يتحرى عن الامر، ولما بدا يتحرى عرف ان الاخ اللي اسمه احمد محفوظ ده اخ ما شاء الله كان مجتهد جدا وما شاء الله متميز جدا. فبيقول سبحان الله تدور الايام، فبعد ما تبين له الحقيقه ياخدني يعيني فوق المدير بتاعي، والتاني ده يطرده من الشركه. ولا يحيق المكر السيء الا ايه؟ الا باهله. واحد بيمكر بيك، بيمكر علشان والعياذ بالله يضيعك، خد بالك. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فانظر طب ليه ربنا يذكر هذه القيمه؟ اصل ربنا بيقول لنا خد بالك هنستفتح سوره ياسين بالمكر السيء. هنستفتح سوره ياسين بالايه؟ بالمكر السيء، علشان في الوقت ده كان مشركي مكة بيمكروا بالنبي. ربنا يقول وإذ يمكروا بك الذين كفروا ها ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ربنا يقول ولا يحيك المكر السيء إلا أهله. انتظر يا محمد وشوف مكرهم إلا هتكون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن إيه أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فلا يحيك المكر السيء إلا بأهله. فسورة فاطر بتتكلم معنا على الإيه على القيم. تكلم معانا على القيم. شوف وإذا كانت آخر قيمة ذكرت في سورة فاطر قيمة ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله يستفتح الله عز وجل سورة ياسين سورة ياسين بمكر المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجاه كما قال ربنا تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وده إمتى؟ لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر وهم يكيدون له في دار الندوة يكيدون له في دار الندوة إنهم يقتلوه لما جمعوا من كل قبيلة رجل عشان يضرب النبي ضربة واحدة ودم النبي يفرق بين القبائل. فانظر كيف أن الله نجى النبي صلى الله عليه وسلم من مكرهم وإن هذه القبائل اللي تحالفت على النبي علشان تقتله كيف أنها قتلت عن بكرة أبيها يوم بدر وفي سائر المعارك التالية ذلك. سورة ياسين سورة ياسين بتتكلم عن إيه؟ ها المحور الأساسي لسورة ياسين طيب المحور الأساسي لسورة سبأ إنكار البعث والسبب فيه. المحور الأساسي لسورة فاطر القيم. المحور الأساسي لسورة ياسين هو إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى في الكون. سورة ياسين عارفين لما نقعد النهاردة نتكلم مثلا عن اسم الله القدير محمد يا محسن قوم أقف حدثني عن اسم الله القدير. درس عقيدة سورة ياسين درس عقيدة درس أسماء وصفات. حدثني عن اسم الله القدير قدر على كل شيء جزاكم الله خيرا ومن أشهر حدثني عن اسم الله القدير إنه بكل شيء قدير. أمي ألاء حدثني عن اسم الله القدير وكان الله على كل شيء مقتدرا. اقعد سورة ياسين بتتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن طلقات سريعة كده. الطلقة الأولى عن قدرة الله سبحانه وتعالى في نصرة عباده المؤمنين وكيف أن أهل الباطل اجتمعوا حوالين بيت النبي وكل واحد ماسك سيف وخلاص النبي هيقتل. تكلم الله سبحانه وتعالى عن قدرته في إنجائه لعباده المؤمنين الطائعين كيف نجاهم من مكر هؤلاء الكافرين المعتدين وكيف أن النبي يخرج من بين أيديهم وهم قد أغشاهم النوم قد غشيهم النوم فما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم عن قدرة الله لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الغار ويدخل الغار ولما يدخل الغار احنا اتضحك علينا زمان بقصة الايه العنكبوت والبيضة والحمامة الكلام ده لم يثبت اصلا. ربنا بيقول انه ما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم الا بجنود لم نرها. الحمامة والبيضة احنا جنود نراها العنكبوت احنا جنود نراها. قال الله سبحانه الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فايه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود إيه أدي قدرة ربنا سبحانه وتعالى إنه ينصرك كعبد مؤمن من كل حد يريد أن يؤذيك. أدي واحدة. الصورة الثانية من معالم قدرة الله عز وجل في الصورة القدرة الثانية هي قدرة الله عز وجل على إهلاك كل ظالم وقدرة الله عز وجل على إهلاك كل طاغية وقدرة الله عز وجل على إهلاك كل إنسان أفسد في الأرض. ذكر الله سبحانه وتعالى مثل القرية إذ جاءها المرسلون ثلاثة من المرسلين يدعوهم إلى الله رفضوا آمنوا رفضوا يجي رجل من أقصى المدينة يرفضوا دعوته يقتلوه قمة الطغيان. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك ومن معالم قدرتي كيف أنني أهلكت الأمم السابقة أهلكت كل من عصاني. فقال الله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة. فإذا كانت دي صيحة ملك أهلكة الجبابرة دول إذا كانت دي قدرة الملك، إذا كانت دي قدرة الملك فما بالك بقدرة الملك، إذا كانت دي قدرة المخلوق فما بالك بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فقدرة الله في إنجاء المؤمنين، قدرة الله في إهلاك الطاغين. ثم يتكلم الله سبحانه وتعالى عن قدرته في الكون، يتكلم ربنا عز وجل عن قدرته في الكون لتعرف ربك. النهاردة درس عقيدة بنتكلم فيه عن ربنا، لتعرف ربك فترى قدرة الله في الأرض، الكون كله وتحت الكون نزل واحد قدرة الله في الأرض. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، شوف ربنا أرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. خد بالك ضمير نال عظمة، قال الله أحييناها أخرجنا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون. إذن قدرة الله في الأرض، أرض الميتة يحييها ويخرج منها من كل زوج بهيج. ثم بعد ذلك يترك الله سبحانه وتعالى قدرته في الأرض علشان يقول لك وبص بقى على قدرته في السماء، بص بقى على قدرته في الملأ الأعلى. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. شوف يذكر لك معالم قدرته في الأرض، وبعد ذلك معالم قدرته في الإيه؟ في السماء. لسه في حاجة تانية؟ معالم قدرته سبحانه وتعالى في البحر، عشان يبقى أرض وبحر وجو. فكانت الآية رقم 41 وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. في بعد كده من دلائل قدرة ربنا حاجة في احنا ربنا الآن اتكلم معانا في أوائل الصورة على قدرته في الدنيا، بس لابد ان يكون في قدرة في الآخرة. ايه معالم قدرة ربنا في الآخرة؟ واحد، بعث العباد. فقال ربنا تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فربنا يقول بص ما ينظرون إلا صيحة واحدة. الصيحة دي من مين؟ ما زي ما ذكر صيحة ملك في الدنيا بيذكر صيحة ملك فين؟ في الآخرة. إسرافيل ينفخ في الصور صيحة واحدة. فإذا كانت دي قدرة المخلوق فما بالك بقدرة الخالق، فإذا كانت دي إمكانيات الملك فما بالك بإمكانيات الملك. قال الله ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. أدي واحدة. الثانية قدرة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها. فقال الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. شغل يعني بين أنواع الثمار وأنواع الأشجار وأنواع اللحوم والطعام والشراب والقصور ومش عارف إيه، كل ده دليل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى نوعا آخر من قدرته. قال الله سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قدرة الله عز وجل عليك في الآخرة زي ما كان قدر عليك في الدنيا قدر عليك في الآخرة. إيه الملمح هنا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر الفم يتكلم ويأمر الأيدي والأرجل أن تتكلم. إيه ده؟ إيه القدرة دي؟ إيه القدرة دي؟ إيه العظمة دي؟ سبحان الله سبحان الله. فانظر إلى أثر قدرة الله سبحانه وتعالى في الكون. ثم بعد ذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى يذكر هذا الإنسان أيها الإنسان الضعيف الذي اغتررت بقدرتك ونسيت قدرة الخالق. فيقول الله أولم يرى الإنسان، شو بيحقر من شأنه، أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. شجر الأخضر أكتر مية، جواه مية كثير فما يولعش، فيقول لك من قضاته أنه جعل الشجر ده يوقد عليه النار بعد ذلك. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم يستدل ربنا تبارك وتعالى بقدرته الدنيوية على قدرته الأخروية، فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى سورة ياسين بتتكلم عن إيه؟ عن قدرة الله سبحانه وتعالى. اتكلمت عن قدرة الله فين وفين؟ نرتبها كده. أولا تكلمت أولا عن قدرة الله عز وجل مع صنفين من الناس، مع المؤمنين عن طريق إيه؟ إنه ينجيهم، ومع الكافرين عن طريق إنه إيه؟ يهلكهم. بعد ما ضرب النموذجين، وده دايما في الصور المكية ربنا يحط ليك، يضع ليك النموذجين قدامك، النموذج ده والنموذج ده، زي ما احنا ماشيين من أول صورة الأنعام اللي هي كانت أول صورة مكية، ربنا يضع ليك النموذجين ويقول لك اختار. بعد كده تكلم الله عز وجل عن قدرته فين؟ في الدنيا والآخرة. الدنيا ينزل منها، الدنيا ينزل منها، ها، عن قدرته عز وجل في البر وفي البحر وفي الجو. ثم يذكر قدرته في الآخرة سبحانه وتعالى، وذكر قدرته في الآخرة على بعث الأجساد مرة ثانية، وعلى ما أعده من النعيم ومن العذاب، وعلى الختم على الأفواه والأيدي والأرجل فهي تتكلم، خدت بالك؟ ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى ختام بقى الصورة، اللي قادر أنه يصنع كل هذا قادر على أنه يبعثك من جديد. ليه؟ علشان تكون بداية الصور اللي احنا نقرأ بها النهاردة إنكار البعث، وتكون آخر صورة هي الأدلة على البعث. وما بين هذا وبين هذا وجود القيم في صورة إيه؟ فطر. وصلت؟ عايزكم النهاردة إن شاء الله، عودوا نفسكم دايما الفترة اللي ما بين المغرب والعشاء بعد ما نفطر إن شاء الله هنقرأ فيها الجزء اللي احنا هيتقرأ النهاردة، بحيث يبقى احنا خدنا تفسيره وقرأناه، وبقى اخصمه من الورد بتاعك، اخصمه من الختمة بتاعتك، وقرأناه وسمعناه، صدقني ساعتها هتلاقي تأثير غير طبيعي من قراءة الترويح على قلبك بإذن الله. ماشي؟